الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الصلاة بمحاذاة قبر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو بالتقدم عليه، فقلنا أن البحث في مقامين. كان المقام الأول منهما في الصلاة بمحاذاة قبر المعصوم، وقلنا أنه يوجد رأيان، الأول المشهور وهو القول بكراهة الصلاة بمحاذاة قبر المعصوم، والقول الثاني هو لبعض علمائنا المتأخرين كالشيخ البهائي وآخرين رحمة الله عليهم جميعا، وهو القول بالمنع. أما القول بالمنع قلنا أنه استدل له بمرسلة الاحتجاج، وقلنا أن القول بالمنع لا يتم لأن الرواية ضعيفة السند، بغض النظر عن المناقشة الآتية على الرواية الثالثة في المقام الثاني. حتى لو أغمضنا النظر عن ذاك الإشكال الآتي والقرينة الآتية بالحمل على الكراهة، فالرواية ضعيفة السند. وأما القول بالكراهة فقلنا إننا إذا أغمضنا النظر عن الملاحظة الآتية على الرواية الثالثة في المقام الثاني، فمرسلة الاحتجاج آبية عن الحمل على الكراهة، لأنها عبرت لا يجوز، وتحمل على الكراهة بالقرينة الآتية لو قبلنا هذه القرينة. لكن المهم في الرد هو الضعف السندي، فإذا قلت بأن الضعف السندي يحل بالاستناد إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، قلنا إن قاعدة التسامح دليلها روايات من بلغ، وهي لا تفيد أكثر من إثبات الثواب، ولا تفيد إسناد الحكم بالاستحباب أو الكراهة للشارع المقدس. مضافا إلى أن مرسلة الاحتجاج على كلا القولين معارضة بالرواية رقم واحد في الباب، في نفس الباب، وهي أفادت أنه ويصلي عن يمينه وعن شماله، مضافا إلى أن مرسلة الاحتجاج معارضة بروايات عديدة أفادت أفضلية الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أي بمحاذاته. هذا كله قد مر. أما المقام الثاني وهو في صلاة المكلف متقدما على قبر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ففيه قولان أيضا، القول بالكراهة وهو للمشهور، والقول بالمنع وهو للشيخ البهائي ومن تبعه رحمة الله عليهم أجمعين. واستدل للقول بالمنع، وتبعا سنعرف دليل القائلين بالكراهة. استدل للقول بالمنع برواية الاحتجاج المتقدمة، حيث أفادت أنه لا يجوز أن يصلي بين يديه، لا يجوز أن يصلي بين يديه، إلى أن قال لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساواه. ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أولا بالملاحظة الآتية، طبعا يرد على الاستدلال على القول بالمنع الملاحظة الآتية على الرواية الثالثة، ويرد على الاستدلال بها أيضا الضعف السندي، فهذه الرواية ليست بتامة في إثبات المنع. هذا كله قد مر. الرواية الثانية رواية هشام بن سالم التي رواها في الوسائل في الجزء الخامس صفحة 162 أبواب مكان المصلي الباب 26 الحديث السابع. قال: وبالإسناد عن الأصم. المقصود بهذه العبارة أن نرجع إلى الحديث السابق فنرى الإسناد عن الأصم، ثم نرجع إلى روايتنا لنرى من الذي يروي الرواية بعد الأصم. في الحديث رقم 76 قال: جعفر بن محمد بن قولوي في المزار عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد عن عبد الله الأصم عن محمد البصري. ها؟ لا، محمد البصري، محمد بن البصري عفوا. هذا الرواية رقم 6. هنا شنو قال بالرواية؟ قال: وبالإسناد عن الأصم. بعد ما نلاحظ ما بعد الأصم في الرواية السابقة، نلاحظ ما بعد الأصم في روايتنا: وبالإسناد عن الأصم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله. فنجيب الإسناد السابق للأصم في الرواية السابقة نضعه في هذه الرواية. الإسناد السابق هو جعفر بن محمد بن قولوي في المزار المعروف بكامل الزيارة أو كامل الزيارات. الشيخ الحر طريقه إلى المزار ذكره في مصادره، ذكر الكتاب في مصادره في الفائدة الرابعة صفحة 157 بتسلسل رقم 42، وفي الفائدة الخامسة ذكر الطريق الأول في صفحة 170 للشهيد الثاني، ثم الطريق 19 صفحة 176-177 من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي. ثم الشيخ الطوسي له طريق صحيح في المشيخة في ذكرها الشيخ الحر، ذكره الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 139 بتسلسل 35. قال: وما ذكرته عن أبي القاسم 139 وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله جميعا عن جعفر بن محمد بن قولوي، يعني الشيخ المفيد والشيخ الغضائري كلاهما ثقة، على الأقل أنه القدر المتيقن وثاقة الشيخ المفيد رحمة الله عليه. فالطريق إذن طريق الشيخ الحر إلى المزار هكذا، نلفقه بالطريقة التالية: الطريق الأول صفحة 170 إلى الشهيد الثاني، الطريق 19 من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي صفحة 176-177، ثم من الشيخ الطوسي إلى جعفر بن محمد بن قولوي، والطريق صحيح لا مشكلة فيه. جعفر بن محمد بن قولوي نفسه هو جعفر بن محمد ابن موسى ابن قولويه، قال النجاشي: أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم. عن محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري، قال النجاشي: كان ثقة ثبتا كاتب صاحب الأمر، كاتب صاحب الأمر وسأله مسائل في أبواب الشريعة. خلوها بذهنكم، خلوا تحتها خط في ترجمة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كاتب صاحب الأمر، سيأتي ذلك. عن علي بن محمد بن سالم مجهول روى في كامل الزيارة، نعم كما في هذه الرواية لكن لا مباشرة، فحتى السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي كان يبني على وثاقة من روى في كامل الزيارة تراجع عن الرواة الذين لا يروي عنهم ابن قولويه مباشرة. ويحتمل السيد الخوي رحمة الله عليه أن علي بن محمد بن سالم، طبعا مجهول هذا ليس مهمل، لا نعرفه علي بن محمد بن سالم، يحتمل السيد الخوي رحمة الله عليه أنه، طبعا أنا أفرق دائما بين المجهول والمهمل بالتالي: المجهول يطلق على مجهول الشخص ومجهول الحال، وكثيرا ما يعبرون بالمجهول ويقصدون مجهول الحال ما يساوي المهمل. المهمل معروف الشخص لكنه مجهول الحال، فالعبارة الأدق يعبر عن المهمل مهمل وعن المجهول مجهول، ونقصد بالمجهول هنا مجهول الشخص. يحتمل السيد الخوي رحمة الله عليه أن علي بن محمد بن سالم هو نفسه علي بن محمد بن سليمان، لأن الأول غير موجود لا في الرجال ولا في الروايات، طبعا عدا هذه الرواية. وعلي بن محمد بن سليمان مهمل أيضا. عن محمد بن خالد البرقي قال النجاشي: كان ضعيفا في الحديث، وقال ابن الغضائري: يروي عن الضعفاء، ووثقه الشيخ الطوسي في رجال الرضا. والسيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرون رحمة الله عليهم جميعا قدموا توثيق الشيخ الطوسي في محمد بن خالد البرقي، قالوا إن عبارة النجاشي غير ظاهرة في تضعيفه، بل هي راجعة إلى ضعف حديثه لأنه كان يروي عن الضعفاء. عن عبد الله ابن حماد هو البصري بقرينة رواية محمد بن خالد عنه، عبد الله ابن حماد مشترك، لكن المراد به هنا البصري بقرينة رواية محمد بن خالد عنه وهو مهمل. عن عبد الله ابن الأصم، صار عندنا اثنين مهملين. عن عبد الله الأصم، عبد الله هو عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، قال النجاشي: بصري ضعيف غالي. عن هشام ابن سالم: ثقة بتعبير النجاشي. فالرواية إذن ضعيفة على الأقل من جهة الأصم المصرح بتضعيفه، وضعيفة أيضا برجلين مهملين. الرواية في حديث طويل قال: أتاه رجل عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، في حديث طويل قال: أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، هل يزار والدك؟ فقال: نعم. وتصلى لو يصلى
ويصلى عنده
في الوسائل عندي وتصلى عنده أو وتصلى ها أي الوسائل اللي عندي هنا وتصلى عنده ربما تصحيح ويصلى عنده وصلى عنده أكثر استقامة. قال: يصلى. وقال فقال: نعم. طبعا العبارة هكذا: فقال: نعم، ويصلى عنده أو وتصلي عنده. وتصلي عنده أكثر استقامة، عندنا ثلاث احتمالات لا يضر في الاستدلال. ويصلى عند خوف مستقيمة، لكن وتصلي عند الخطاب لنفس الشخص السائل أكثر استقامة. وتصلى عند ليست مستقيمة. لا وتصلي عنده.
وتصلي
عنده
يزار ويصلى عنده
أي لكن قصدي باعتبار الخطاب للشخص يمكن أن يقول له: نعم يزار وتستطيع أن تصلي عنده، لكن وتصلى عنده مو وتصلي، يعني ويصلي مقبولة، وتصلي عنده مقبولة، وتصلى ليست سلسة. وقال هذا المهم: يصلى خلفه ولا يتقدم عليه، يصلى خلفه ولا يتقدم عليه. هذه الرواية ظاهرة الدلالة في المنع عن الصلاة بالتقدم عن على قبر المعصوم، ولا يرد عليها ما سوف يرد من قرينة للحمل على الكراهة في الرواية الثالثة. لماذا لا يرد عليها ذلك؟ تلك القرينة ترد على التعليل، لأن الإمام لا يتقدم عليه. هنا لا يوجد مثل هذا التعليل، يصلى خلفه يعني خلف القبر ولا يتقدم عليه. الرواية ظاهرة الدلالة في المنع عن الصلاة بالتقدم على قبر المعصوم، لكن الإشكال فيها أنها ضعيفة السند بثلاثة رجال. الرواية الثالثة هي وهي العمدة. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الخامس صفحة 160 أبواب مكان المصلي الباب 26 الحديث الأول. هذه الرواية التي مرت الإشارة إليها عارضت المرسلة في محاذاتي في الصلاة بمحاذات قبر المعصوم، لكنها بنفس مفاد المرسلة بالنسبة إلى التقدم على قبر المعصوم. هذه الرواية بإسناده محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود. هنا السيد الخوي رحمة الله عليه ذكر بإسناده عن محمد بن عبد الله الحميري، هذا قد يوهم، مع أنه سيوضح من خلال الرد أن الإسناد عن محمد بن أحمد بن داود. والشيخ الطوسي لم يذكر طريقا إلى محمد بن أحمد بن داود في المشيخة، بل ذكر الطريق في الفهرست. وفي الفهرست طريق الشيخ الطوسي صفحة 395 396 ترجمة رقم 604، الطريق صحيح لا مشكلة فيه. ومحمد بن أحمد بن داود نفسه مدح مدحا معتدا به، قال النجاشي أبو الحسن شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم. هذا المدح معتد به وإن لم يصرح بالوثاق. فمن جهة محمد بن أحمد بن داود، إذا قلت بأن هذا المدح الكبير لا يصل إلى مرتبة التوثيق فالرواية حسنة، وإلا فهو لا يقل عن مدح إبراهيم بن هاشم، ويعبرون عن الرواية من جهة إبراهيم بن هاشم بالصحيحة، فلعل الرواية صحيحة أو حسنة من جهته. عن أبيه الذي هو أحمد بن داود بن علي القمي ثقة، عن محمد بن عبد الله الحميري الثقة المعروف، فالرواية صحيحة السند أو معتبرة السند ولا إشكال فيها، لكن نوقش فيها بنقاشين. النقاش الأول أن الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى محمد بن أحمد بن داود في المشيخة، وقلنا أنه في المشيخة في الجزء الثلاثين في الوسائل، لأن كتاب التهذيب والاستبصار مهمنا، فنرجع للفائدة، لا نرجع للفائدة. في مشيخة الشيخ الطوسي في الجزء 30 في صفحة على ما في بالي 142، قال الشيخ الطوسي: قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول، وهو مذكور في الفهارست المصنفة للشيوخ، وقد ذكرناه نحن مستوفا في كتابي فهرستي كتب الشيعة. يعني قال أنا لم أستوفي طرقي، لم أستوفي طرقي إلى أصحاب الكتب في المشيخة، وأحال إلى طرقه في الفهرستي إلى أصحاب تلك الكتب. هل سيبقى نقاش أن الفهرست طرق إلى النسخ التي نقل عنها الروايات، أم طرق إلى عناوين الكتب؟ هناك من يشكك ويقول إلى عناوين الكتب، لكننا نقول لو كانت الطرق لعناوين الكتب فكيف يكتفي بالإحالة إليها في المشيخة؟ لماذا يكتفي؟ المفروض أنه يعرف أن النسخ متعددة، واضح؟ فحينئذ لا يكتفي بالطرق المذكورة في الفهرست، لأنه ربما نقل عن نسخة أخرى غير النسخة التي ينقل عنها الطريق في الفهرست. لذلك أقول الطبيعي والأصل هو عدم تعدد النسخ، يحتاج هذا مزيد من التأمل. فإذا لم توجد قرائن على تعدد النسخة، فالأصل أن الشيخ الطوسي إذا لم يذكر طريقا في المشيخة نكتفي بطريقه في الفهرس إن كان مذكورا إلى صاحب الكتاب. نعم، في بعض الكتب التي توجد قرائن على تعدد نسخها نتوقف عن ذلك، نتوقف، نقول نكتفي بطريق المشيخة، فإن وجد فنأخذ به لأنه طريق إلى النسخة، أما الأخذ بطريق الفهرس فلعله إلى النسخة الأخرى، ولسنا متأكدين من أنه إلى نفس النسخة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن الرواية ماذا قالت؟ شو أنت تقول؟ محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة. كتبت إلى الفقيه، فمن هو المراد بالفقيه؟ إن كان الإمام صاحب الزمان فالرواية تامة السند، إن كان المراد القائم بالأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف فالرواية معتبرة السند، لأن الحميري معاصر للإمام الحجة في زمن غيبته الصغرى. وإن كان المقصود كما هو كثير في الروايات الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فالرواية من المرسلات، لأن الحميري ليس معاصرا للإمام الكاظم. والسيد الخوي رحمة الله عليه، يعني صاحب الإشكال، يريد أن يقول أنه يوجد سقط، الإرسال ليس بالضرورة أن يصرح به، ليس بالضرورة يقول عن الرجل أو عن من أخبره، لابد أن تعرف الطبقات. فأحيانا يوجد سقط، الرواية ظاهرة في أن فلان عن فلان كأنه ما يوجد إرسال جايب خدمتكم بعدني طوني فنتي، خلنا دافع عن صاحب الرأي. فمو بالضرورة السقط واضح، توجد كثير من الروايات يروي فلان عن فلان كأنه لا يوجد إرسال، لكن بمعرفة الطبقات نعرف أن الرواية مرسلة. هنا الرواية قال كتبت إلى الفقيه، كأنه لا يوجد إرسال، لكن إذا عرفنا أن الفقيه يطلق على الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة، إذن يوجد إرسال، لأن الحميري ليس معاصرا، هذا عرفناه من طبقة الحميري، ويوجد حتى بين الرواة توجد أبحاث عميقة ستأتي الإشارة إلى بعضها أن فلان لا يمكن أن يروي عن فلان. فهنا يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أن هذه الإنصاف أن هذه المناقشة في محلها. السيد الخوي يقول الرواية إما ظاهرة في إرادة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام بقرينة قوله فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت، حيث إن استنساخ الحميري لا يستقيم لو كانت المكاتبة بينه وبين الصاحب عليه السلام، وإنما يتجه لو كان التوقيع صادر من الكاظم عليه السلام إلى غيره فوصلت إليه فاستنسخ منه نسخة. وحيث لم يعلم ذلك الغير في السنة، ففي السنة سقط يلحقه بالمرسل، أو لا أقل من احتمال ذلك. إذا لم تقل إن الرواية ظاهرة في إرادة الإمام الكاظم، لا أقل من احتمال أنها عن الإمام الكاظم. والترديد بين إرادة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حينئذ لا نجزم بالسند، وبالتالي يحتمل الإرسال، وبالتالي تسقط عن الاستدلال. جايب كلمة جايب بعيد ليش بعيد؟
يعني الزمن والفترة اللي هي الحميري إنه معاصر إلى زمن صاحب الزمان عجل الله
تعالى. إيه فأرسلنا شنو المشكلة؟
معاصر إلى زمن السفراء، يعني زمن الإمام الكاظم بعيد جدا عليه.
إيه هذا.
فيبعد أنه
مرسل
كتبته إلى.
أقول لك مولاي هذا هاي قرائن بعدين نجيها، بس الكلام إنها مرسلة، ماكو رواية في المستدرك في الوسائل. الصدوق يقول قال أبو عبد الله.
لا شيخنا
تبي زين.
مو هذا المعنى الكلام
هنا. إذا
عنده هو شخصاً هو كتب إلى الفقيه.
إذا قرينا هاي بعدنا ما جاينا. إذا لا تقول لي يستبعد أنه أن تكون على الإمام الكاظم هيك شيء طائرة بالهواء. لا بعدنا نجي للقرآن، نجي لهاي القرآن. أما لا يستبعد، يعني لا يستبعد أن الحميري يرسل عن الإمام الكاظم مثل الصدوق يرسل عن الإمام الصادق. شنو المشكلة؟ كلام فقيه. بعدين نجي للقرائن التي تؤيد أنها عن الإمام الحجة. بعدين لا تقول لي يستبعد من الأول، ما يستبعد، تكون مرسلة. جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري يرسلها عن الإمام الكاظم كما يرسل الصدوق عن الإمام الصادق كثيرا. يحتمل هذا لم يحتمل. يحتمل.
ما نظر عن الإمام الهادي والإمام العسكري السلام الفقيه.
جايك كنت. شنو؟ جايك جايك بعد نهاية قرائن. أنت دافع عن صاحب الرأي وثبته أولا، أثبت إشكاله أوضحه وبعدين أجي. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لقب الفقيه ظاهر أنه يطلق على الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة، أو لا أقل من احتمال ذلك، بل توجد قرينة في الرواية على أن المراد الإمام الكاظم. ما هي القرينة؟ أن الرواية ماذا قالت؟ قالت كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل إلى أن قالت فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت. نسخت شنو يعني؟ يقول لو كان السائل الحميري والمسؤول منه الإمام الحجة، فما معنى ينسخ الحمير التوقيع له؟ لا داعي لأن ينسخ واضح؟ بينما ومنه نسخت المراد أن التوقيع صادر من الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فوصلت إلى الحمير نسخة فاستنسخ، فوصل إلى الحمير واستنسخ منه نسخة. إذن الذي كتب إلى الإمام ليس الحميري، بل هو شخص آخر وصلت إلى الحميري نسخة من التوقيع، ذاك الشخص الآخر غير معروف، فتكون الرواية مرسلة. لكن حتى ريح قلوبكم مستعجلين، هذه المناقشة مبنية على أن لقب الفقيه من الألقاب المختصة بالإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس كذلك، بل يطلق على الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلى العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وصرح بذلك الأردبيلي في جامع الرواة. وأما القرينة التي من أجلها استظهر السيد الخوئي رحمة الله عليه إرادة الإمام الكاظم، فأولا لماذا لا يكون الحميري قد وصله التوقيع وأراد أن يعطيه لغيره فاستنسخ منه نسخة؟ لا ملتقي استنسخ من النسخ إلا له، مثل ما تتصور أن ذاك الراوي على الإمام الكاظم وصله التوقيع واستنسخ منه نسخة، نتصور أن الحميري وصل منه له التوقيع على الإمام الحجة واستنسخ منه نسخة، شنو المانع؟ هذا واحد. اثنين، على فرض أن الحميري لا يصح، لا معنى لأن يستنسخ نسخة عن توقيع قد وصله من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فالمناقشة مبنية على أن الضمير في قوله قرأت نسخت يعود إلى الحميري نفسه، ومن المعقول جدا أن يكون الضمير يعود إلى الراوي عن الحميري الذي هو مثلا محمد بن أحمد ابن داود أو أبوه أحمد ابن داود ابن علي. فالإنصاف أن الراجح هو اعتبار سند الرواية، والمناقشة الثانية أيضا لا تتأتى، بل توجد قرينة على أن الرواية عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي قول الحميري كتبت، ظاهر قوله كتبت أنه هو الكاتب للسؤال للإمام، للإمام في عصره الذي هو الإمام الحجة، ويؤيد ذلك ب أمرين، يؤيد الأمر الأول أن له مسائل ومكاتبات مع الإمام الحجة كما مر في ترجمته، الأمر الثاني أنه في الرواية الأخرى التي كانت مرسلة في الاحتجاج قد صرح محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان، وأن كان في الرواية نحو اختلاف، واضح؟ فالإنصاف أن الرواية معتبرة السند لا إشكال فيها. وأما من حيث الدلالة ففي الرواية ثلاثة احتمالات. ماذا قالت الرواية؟ نقرأ الرواية أولا ثم نشير إلى الاحتمالات في الرواية. الرواية قالت: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب: وقرأت التوقيع ومنه نسخت، أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة. هذا يا سجود سواء في الصلاة أو في غيرها، ولذلك يوجد احتياط وجوبي عند السيد السيستاني في عدم السجود عند العتبة أو عند القبر، احتياط وجوبي حتى لو لم يقصد السجود المصطلح. تقبيل ما في مشكلة، هاي الرواية مطلقة، بعد نجيب لها باب شكر، رواية مطلقة، شو نسوي لها بعد؟ كأنه شكل السجود غير مقبول. نعم. أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه، فإنها خلفه يجعله الإمام أو الأمام، سيأتي هذا الاحتمال، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، مورد الاستدلال هذا. وأما الصلاة فإنها خلفه، خلف القبر، يجعله الإمام أو الأمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم. بعدنا نقرأها بالقراءتين ونجيب الاحتمالات. ويصلي على يمينه وشماله، هذا في مورد المحاذات، وقلنا مورد المحاذات لا كراهة ولا بطلان. إذن هذا مورد الاستدلال. وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام أو الأمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم. هنا الاحتمال الأول من قوله ويجعله الإمام أن يراد تنزيل القبر الشريف منزلة إمام الجماعة، فكما لا يتقدم المأموم على الإمام فكذا المصلي لا يتقدم على القبر. أشوفكم تعبتوا، خلي للغد، صلوا على محمد وآل محمد. غدا نناقش في هذه الرواية والاحتمالات واحد واحد، ونحاول أن نصل لنتيجة إن شاء الله.